أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 505، لازمنا نتكلم في شروط الطلاق، وذكرنا أن الشروط شروط الطلاق 3: الصيغة الخاصة، 2: التنجيز، 3: الإشهاد، شاهدان رجلان عادلان. يقول السيد، مسألة 505: لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها، ما يعتبر، بحيث تصح الشهادة عليها. ما هذا مو معتبر. فلو قال زوجتي هند طالق، الرجل قال زوجتي هند طالق، بمسمع الشاهدين صح الطلاق، وإن لم يكونا يعني شاهدان يعرفان هندا بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها. هذا المستند هو مقتضى أطلاق الأدلة، زائد نصوص صفحة 362 جزء 10 المباني. هذان المستندان يستند إليهما في هذه الفتوى، أنه لا يعتبر في الشاهدين شنو معرفة المرأة بعينها، بل لو كانا يعتقدان غيرها فالطلاق صحيح. نعم، يوجد نصان قد يستفاد منهما اشتراط ذلك، يعني اشتراط معرفة المرأة بعينها، لكنهما ضعيفان سندين ولا عبرة بهما. صفحة 362 جزء 10 المباني. نعم، هذه هي المسألة. مسألة أخرى: إذا طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين. الآن نحن نحتاج إلى شاهدين، الشاهدان لابد أن لا يكونا أو لا يكون أحدهما هو الزوج، ولا يكون أحدهما الوكيل في الزواج. فالوكيل في الزواج لا يكون شاهدا، من يحسب شاهد باعتبار أنه غير الزوج؟ نقول لا يحسب شاهد. وكذلك الزوج ليس شاهدا، لأن المأخوذ في الشاهد أن لا يكون هو الزوج، وأن لا يكون هو الذي قد أجرى صيغة الزواج اللي هو الوكيل. نعم، الظاهر من الأدلة أن الشاهد لابد أن يكون غير المطلق، يعني لا الزوج ولا الوكيل في الطلاق. إذا طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر. نعم، هاي نعم من عندي، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر. الآن شخص زيد وكل عمرا بأن يطلق زوجته، يعني زوجة زيد، نقول هذا زيد ما يصير يكون شاهد لأن وكيل في الزواج. ومرة لا، زيد وكل عمرا بأن يوكل أحمد يطلق، نقول هذا عمر مو وكيل بالزواج بالطلاق، وكيل بالتوكيل، والوكيل بالتوكيل رجل أجنبي، لا هو وكيل في الطلاق، نعم ليس هو المطلق وليس هو الزوج، فيمكن أن يكون شاهد. نعم، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيد الغير مع عدل آخر. هاي ما جيد. إذن هنا عندنا 3 أمور: الأمر الأول الزوج لا يكون شاهد، الوكيل لا يكون شاهد، الوكيل في الطلاق، أما الوكيل في التوكيل يمكن أن يكون شاهدين. مسألة 507: أنتم اشترطتم في الشاهدين أن يكونا عدلين أي عادلين. من مقصود من العدالة؟ العدالة اللي تقدم في باب التقليد اللي أخذناها في الجزء الأول في المبحث الأول اللي هو التقليد، قد تكلمنا عن العدالة. قال المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد. طبعا أخذنا العدالة في التقليد، والعدالة أيضا موجودة في صلاة الجماعة. نعم، والمعنى واحد، المقصود بالعدل هنا يعني وين؟ في باب الشاهدين. زين، بل حتى في كل شاهدين نشترط أنهما أن يكونا عادلين في كل شاهدين. البينة لابد أن تكون عن شاهدين عدلين، ما المقصود من العدالة؟ نقول لا فرق في العدالة في الشاهدين للطلاق وفي الشاهدين في غير الطلاق. نعم، بل لا فرق في العدالة في الشاهدين في الطلاق وفي غيره، وفي باب صلاة الجماعة وفي باب التقليد. نقول المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد مما رتب عليه بعض ما رتب عليه بعض الأحكام، وهو تعريف العدل: من كان مستقيما في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. هذا اللي أخذناه يعني إذا تتذكر باب نعم مسألة 29 الجزء الأول عبادات في باب التقليد. العدالة التي مر أنها تعتبر في مرجع التقليد هي الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف الراسخ في النفس ونافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. ثم قال: ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. نفس التعريف: مستقيما في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. مستقيم في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها، يعني يصلي يصوم يبر والديه، نعم يترك المحرمات، لا ينحرف عن الجادة. كيف ينحرف عنها؟ لا ينحرف بترك واجبين أو فعل حرام من دون مؤمن، يعني من دون عذر. أما مع وجود عذر أو مسوغ هذا لا يضر بالعدالة. وهذه الاستقامة تنشأ غالبا من خوف راسخ في النفس. هذا كله تقدم في باب التقليد. ويكفي في الكشف عنها يعني إثبات العدالة حسن الظاهر، أي حسن المعاشرة والسلوك الديني. نعم، هناك ذكرنا بالتقليد أنه كيف نثبت العدالة، من ضمن الأدلة أنه حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الديني. مثل 508 يقول السيد: إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعين، وأن اعتقد الزوج وكيله أو هما الزوج وكيله معا عدالتهما، لأن المدار في صحة الطلاق مع توفر شرط الشهود العدول المدار على الواقع. فلو اعتقد أن الشاهدين عادلان ثم تبين أنهما وأن أحدهما فاسق فالطلاق باطل، لأن الأمر واقعي شرط. والعكس بالعكس، لو اعتقد بأن الشاهدين فاسقان وطلق نقول الطلاق صحيح إذا تبين أن الشاهدين عادلان. قال: إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعا، وأن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما الزوج والوكيل معا عدالتهما. ولو انعكس الحال بين كانا عدلين في الواقع صح الطلاق واقعا، وأن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معا فسقهما. فمن اطلع على واقع الحال، هنا بعد عرفنا هذا الشق الأول. الشق الثاني إذا من اطلع على واقع الحال، الآن الطلاق صاير طلاق صح، يعني وقع الطلاق، وأن أحد الشاهدين تبين أنه فاسق، والذي اطلع على الحال مثلا الزوجة دون الزوج، نقول الزوجة إذا اطلعت على أن أحد الشاهدين فاسق فالطلاق باطل وهي لا زالت الزوجة ولا يجوز لها الزواج. أما الزوج الذي لم يطلع على الحال يرتب آثار صحة الطلاق، لا يعطي النفقة، يجوز أن يتزوج أربعة غير ذني، يجوز أن يتزوج أختها بعد انتهاء العدة من التي طلقها. فلهذا قال: فمن اطلع على واقع الحال عمل بمقتضى. هذا واضح لأنه الأمر واقعي، والآن كشف له الواقع أن أحد الشاهدين فاسق فيتبين أن الطلاق واقع الباطل فيرتب آثاره الذي هو مطلع. وأما الشاك مثل ما ذكرنا مثلا الزوج، فيكفي احتمال إحراز عدالتهما عند المطلق. احتمال عند المطلق، هذا شيء يصح له نبني على صحة العمل والحكم بصحة العمل وصحة عمل المسلم، طلق نحكم بصحة طلاقه، فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، الأصل صحة العمل. أما إذا ثبت الخلاف بعد نحن والخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما لعدم الدليل، نبني على الصحة. مسألة ونقطة أخرى في هذه المسألة أنه الآن نحن نحتاج إلى شاهدين عدلين حتى نطلق، فنأتي بفلان وهذا فلان يعرف نفسه عادي، يجي يقول السلام عليكم أنا أشهد، ندز على فلان الثاني فلان الثاني تارة يعلم أنه ليس بعادل، هو يدري بنفسه معادل. زين، ومرة زين ومرة يعرف أنه عادل، يعرف أنه عادل يجي يشهد بعد ما عندنا مشكلة. أما إذا عرف، قال السيد: والأحوط لزوما لمن يعرف نفسه بعدم العدالة الامتناع عن أن يكون أحد شاهدي الطلاق. هذا هنا احتياط لزوم عند السيد، لأنه لعل منشأ أنه يجوز أن يأتي ويشهد باعتبار الناس تحكم بعدالته، فالمدار على المطلق نفسه. زين، والناس البقية يدرون أنه هذا عادل، أو هو بين ما بين الله يدري بنفسه فاسق. يقول هذا المنشأ، بما أنه إذا كان المنشأ المدار على من يشهد له بالعدالة، بعد هو خليه يشهد على نفسه بعدم العدالة، مو يشهد يعني، يعلم أنه غير عادل، لكن الناس تنظر لأنه عادل، نقول إذن يجوز أن يأتي ويشهد. ولكن لعله الأدلة في هذا المجال هكذا منصرفة عن هذا المورد، فالسيد احتاط لزوما يقول لمن يعرف نفسه بعدم العدالة الامتناع عن أن يكون أحد شاهدي الطلاق. نعم، جيد. هاي هنا شوف، هنا اكو شو اسمه مسألة مرتبطة بصلاة الجماعة، مسألة 829، ايضا احنا هناك اشترطنا العدالة في صلاة الجماعة، الامام لابد ان يكون عادل. 829 هناك شي يقول: نشترط في امام الجماعة ان يكون صحيح القراءة وان يكون عادل. ماذا يقول هناك السيد؟ يجوز تصدي الإمام لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته. هسه هاي إلى الآن ما تختلف عن اللي قبلها بالطلاق، لأن بالطلاق إيش قال؟ لمن يحرز ويعرف نفسه أنه ليس بعادل، فالأحوط لزوما أن لا يتصدى أن يكون شاهد. أما إذا من يحرز، مرة يحرز أنه عادل يروح يصده، مرة يحرز أنه مو عادل احتياط لزوما ما يصده. جيد، أما إذا لم يحرز أنه عادل والعالم تنظر لأنه عادل، هذا بعد حسب الكلام هنا ما عندنا مشكلة أن يكونا عادلين، سواء كان هو يطمئن بعدالته أو يشك بعدالته، ماكو مشكلة. أما إذا عرف أنه ليس بعادل احتياط لزومي، واضح هاي وين؟ بالطلاق. شوف هنا بصلاة الجماعة شو يقول السيد، مثلا دقيقة: يجوز تصدي الإمام لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمون عدالته. طبعا هذا نفس الشيء هناك أيضا، الشهادة بالطلاق لمن لا يحرز نفسه بالعدالة يصير يصده للشهادة، لأن قال لمن يعرف أنه ليس بعادل، قال لمن يعرف نفسه بعدم العدالة، واضح؟ زين، بل يجوز له ترتيب أثار الجماعة. يبقى سؤال في صلاة الجماعة، الإمام إذا كان يحرز من نفسه أنه ليس بعادل والعالم تنظر لعادل، يصير يصده؟ مهمة مسألة ابتلائية، قد يكون الإنسان يفعل فعل نعم يسلب منه العدالة، هو يعرف نفسه زين، أهلي يعرفوا معادل، لكن الناس اللي يصلون خلفه بالجامع يعرفوا أنه عادل، يروح يصده أو لا؟ طبعا مسألة 1976 العروة مسألة 16 يقول: بل يجوز من يعرف من نفسه بعدم العدالة أن يتصدى كما جاء في العروة مع عدم تعليق السيد عليه. هذا يختلف عن الشاهد في الطلاق. اللهم إلا لا سيد بدل رأيه، لأن تدري هذا المنهاج طبعا جديدة زين، وهنا عنده احتياط لزومي. فنقول نفرق نحن والعروة، العروة زين مع المنهاج طبعا المنهاج وين شهود الطلاق، والعروة صلاة الجماعة. إمام الجماعة من يعرف نفسه بعدم العدالة، يعرف نفسه أنه عادل، مو عادل، يعرف نفسه أنه فاسق، لكن الناس تعرف أنه عادل حسب الظاهر، يجوز أن يتصدى للجماعة. هذا رأي السيد في العروة لعدم تعليق السيد على العروة. أما بالشاهد من الطلاق، يقول احتياط لزومي أن لا يكون شاهدا في الطلاق. نعم، مسألة أخيرة في باب شروط أو شرائط الطلاق. في يقول السيد: لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به. اطلاق الأدلة، عندما نأتي للأدلة لم نجد شرطا وقيدا أنه لابد أن تحضر الزوجة حتى يصح الطلاق، أو لابد أن تعلم الزوجة حتى يصح الطلاق، أو لابد أن ترضى الزوجة حتى يصح الطلاق. لا يشترط حضورها ولا يشترط علمها ولا يشترط رضاها. فالطلاق إذا توفرت فيه الشروط أن الرجل مختار، واحد عاقل، اثنين بالغ، ثلاثة زين قاصد، أربعة ممكن هناك، وكذلك المطلقة دائم زين، بعد غير الدائم المطلقة طاهر زين، وأن لا يكون مدخول بها بالطهر، هاي ذكرناها. وشروط الطلاق متوفرة ذكرناها أيضا، شنو؟ أن يكون الصيغة والتنجيز والشهود العدول، الطلاق صحيح وإن كانت الزوجة لا غير عالمة، غير راضية، غير حاضرة. إطلاق الأدلة. هذا بالنسبة لمن؟ للفصل الأول. ذكرنا أن الطلاق فيه فصول. الفصل الأول الشروط، شروط المطلق وشروط المطلقة وشروط الطلاق. الفصل الثاني في أقسام الطلاق، نعم، وبعض أحكامه. مسألة 510. طبعا الطلاق إلى أقسام راح يجينا إن شاء الله. عندنا طلاق بائن، وعندنا طلاق رجعي، وعندنا طلاق بدعي، وعندنا طلاق سني، وعدنا الطلاق السني، عدنا سني بالمعنى العام، وعدنا سني بالمعنى الأخص، وعدنا سني في قبال الطلاق العدي. هذه المصطلحات لا بد أن نقف على معانيها حتى نفصل ونفرق ونميز بين أحكامها. الطلاق البدعي والطلاق السني بالمعنى العام، أو طلاق سني بالمعنى الأخص، أو طلاق عدي، أو طلاق سني في قبال العدي، وعدنا طلاق بائن وطلاق رجعي، وعدنا طلاق خلعي، وعدنا طلاق مباراة. هذا كله يجينا إن شاء الله واحدة واحدة. قال مسألة 510، يقول السيد: الطلاق على قسمين، الطلاق البدعي، والقسم الثاني يجينا إن شاء الله بعده صفحة كاملة. الطلاق البدعي ببساطة هو الطلاق الذي ليس فيه الشروط أو أحد الشروط اللي ذكرناها. مو ذكرنا شروط المطلق أربعة، شروط المطلقة ثلاثة، شروط الطلاق أربعة. إذا لم يتوفر أحد الشروط فيكون الطلاق بدعيا. يعني شنو؟ المطلق ليس مختارا، هذا طلاق بدعي، يعني مو مشروع. البدعي يعني مو سني، يعني غير مشروع، هذا معناه. البدعي يعني الباطل، يعني غير المشروع، يعني غير المسنون، غير السني، غير المشروع. السني عن المشروع. أو أن الطلاق حصل في الحيض زين، وهكذا. أي شرط غير متوفر من الشروط اللي تقدمت في المطلق أو المطلقة أو الطلاق فالطلاق بدعي. قال القسم الأول: الطلاق البدعي، وهو الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة، كطلاق الحائض. الحائل مو الحامل، الحائل، لأن الحامل المستبينة الحمل يجوز طلاقها وإن كانت حائض. فكان سيد الله حفظه يقول: كطلاق الحائض الحامل، بل الحامل إذا لم تكن مستبينة الحمل، بعد هذا يكون مفروغ من هناك. أو النفساء، احنا قلنا لابد أن تكون شنو؟ المرأة طاهرة حال حضور الزوج. ليش قال حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها؟ لأن قلنا الغائب أو الذي لا يتمكن من معرفة حالها يجوز طلاقها وإن كانت حائض أو نفساء، بعد شنو؟ انفصال عنها بشهر احتياط وجوبي، أو مع غيبته كذلك. يعني شنو غيبته كذلك؟ إذا كان غائب وتمكن من معرفة حالها فأيضا الطلاق باطل. بعد: والطلاق في طهر المواقعة، مع عدم كون المطلقة يائسة أو صغيرة ومستبيلة الحمل. يعني احنا قلنا يشترط ان يكون في الطهر، ما بمواقعة. اما اذا بمواقعة فالطلاق باطل الا استثناء ثلاثة: يائسة، صغيرة، مستبينة الحميد. بعد: والطلاق المعلق، هذا شرط من لشروط الطلاق. والطلاق يعني قلنا شرط من شروط صحة الطلاق، ان يكون هناك الطلاق بشروط، مو المطلق ولا المطلقة، لا، شروط الطلاق ان يكون منجزا. اما المعلق لا، ما يصير. وطلاق المسترابه قبل انتهاء 3 أشهر من انعزالها، لان قلنا المسترابه يجوز طلاقها بعد الانفصال عنها ب3 أشهر، اما قبل 3 أشهر فما مشروع. والطلاق بلا اشهاد عدلين، هذا راجع من لشروط الطلاق. وطلاق المكره راجع لشروط المطلق. وطلاق الثلاث، هذا يجينا ان شاء الله بنصوص. وغير ذلك، يعني الطلاق مثلا بلا قصدين. والجميع، شنو الجميع؟ يعني هاي الأمثلة اللي ذكرناها وغيرها اللي ما بيها شرط، مثلا ما متوفر ولو شرط واحد من شروط المطلق او المطلقه والطلاق، والجميع باطل عند الاماميه بلا اشكال عند الاصحاب يعني علماء الاماميه. فالاتيان به على انه مشروع بدعه، لذا سمي بالطلاق البدعي اي الباطل، الا طلاق الثلاث على تفصيل ياتي، وين ياتي؟ بالمثل الاتيه. ولكن غير الإمامية، غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلامية يرون صحتها، صحة من؟ صحة هذه الأمور اللي تقدمت، كل الأمثلة اللي ذكرناها أو بعضا حسب الاختلاف بالمذاهب، حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، زين، بعضهم يصح مثلا طلاق الحاض، بعضهم لا ما يصح عندهم، بعضهم يصح طلاق في طهر المواقع، بعضهم لا يصح، وهكذا. زين، إذن الآن عرفنا شنو الطلاق البدعي، أنه اختل وعدم توفر شرط من شروط المطلق أو المطلقة أو الطلاق. عند الإمامية طلاق باطل، أما عند غير الإمامية قد يكون الطلاق صحيح. مسألة 511، طبعا ذكرنا أن فقط الطلاق بالثلاث بتفصيل، شنو التفصيل هنا راح نذكره أو شنو المستند. 511 يقول: من أقسام الطلاق البدعي كما مر، طلاق الثلاث حسب النصوص، زين، إما مرسلا بأن يكون هي طالق ثلاثا، هاي مرسلا يعني ما قال هي طالق وبعدين قال هي طالق هي طالق، هاي يسموه ولاء، مرسلا يعني رأسا ثلاثا هي طالق ثلاثا، وإما ولاء بأن يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات، يقول هي طالق هي طالق هي طالق، أو هند طالق هند طالق هند طالق، أو زوجة طالق زوجة طالق زوجة طالق، من دون تخلل رجعة في البين. مرة يقول هي زوجة طالق ويقولها راجعتك، وبعدين يقول زوجة طالق ويقولها راجعتك، هذا طلاق، هذا سني مو بدعي. لا، من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق، هذا من أقسام الطلاق البدعي. زين، من أقسام الطلاق البدعي إما الطلاق مرسلا هي طلاق ثلاثا أو الطلاق ولاءين. الآن هذا شنو حكمه؟ مو قلتوا أكو تفصيل؟ وين التفصيل؟ التفصيل هو أنه في بعض الأحيان يصح طلاق واحد في بعض الموارد، والمستند النصوص صفحة 365 الجزء العاشر المباني. خلينا نشوف يا أين التفصيل. عرفنا أن الطلاق البدعي وهو الطلاق ثلاثا من دون وجود رجعة، فشون بينا صورتين، إما مرسلا أنت طالق ثلاثا، هذا خب ما يتصور بي رجعة لين مرسل، وأنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق من دون رجعة بين الطلاقات، هذا سميه طلاق بدعي. أين التفصيل؟ قال: وفي النحو الثاني وهو الولائي، يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقع الطلاق واحدا ويلغى الآخران، يعني طبعا ما توفر شروط البقية، اثنين شهود عدول والمرأة طاهر والطهر ما بموقع وهو قاصد وهو مختار وإذا كل شاهدين عادلة موجود، زين، نقول قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نقول بس الأول صحيح الثاني والثالث لغو باطل. نعم، هاي النصوص صفحة 365 جزء العاشر المباني. وأما النحو الأول اللي قال أنت طالق ثلاثا، نقول هنا صورتان: فإن أراد به، يعني أنت طالق ثلاثا، ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات حكم ببطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلا، لأنه بدعة، ما عندنا إحنا يقع ثلاث طلقات أو ثلاث طلقات ثلاث طلاقات، نعم، في صيغة واحدة، ما عدني هذا بدعة، وكذا يعني يقع باطلا إذا قصد به إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات، أي الموجب للحرمة حتى تنكح زوجا غيره. مرة قالها أنت طالق ثلاثين حتى يصح الطلاق، زين، يعني يقع ثلاث طلقات، يقول هذا ثلاث طلقات هذا باطل، زين، ما يقع أي طلاق من عنده، بدعة. ومرة لا، يريد يقولها أنت طلق ثلاث طالق ثلاثين حتى يصير عنده طلاق بائن، يعني إذا قالها أنت طالق طلاق واحد هذا رجعة، إذا قالها أنت طالق وأنت طالق هاي أيضا طلاق رجعي، فما تحرم عليه. نقول لا، هو الذي يقصد أنه طلاق ثلاثين يقصد ثلاث طلاقات بحيث يكون أكو بينونة. زين، وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات أي موجبة للحرمة حتى تنكح زوجا غيره، أيضا يكون هذا طلاق بدعي، لأن في كليهما النكتة واحدة، أنه لا يقع الطلاق ثلاثا بصيغة واحدة، وهو قصد الثلاثة بصيغة واحدة. وأما إذا أراد، هاي الصورة الثالثة، أراد إيقاع الطلاق بقوله هي طالق أولا، مو قال هي طالق ثلاثين أو أنت طالق ثلاثين، إذا قصد بالطلاق بالمقطع الأول أنت طالق أو هي طالق، ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله ثلاثة، صار عنده قصدين. القصد الأول أن يقع الطلاق بقوله هي طالق، وبقوله ثلاثا أن يقع الطلاق ثلاثا بقوله ثلاثا. شوف، وأما إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله هي طالق أولا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله ثلاثة ثانيا، بأن احتوت هذه الكلمة إنشاء مستقلا، يعني صار عنده صيغتان، عن إنشاء الطلاق بقبلها، بأن احتوت هذه الكلمة إنشاء مستقلا عن إنشاء الطلاق قبلها بقوله هي طالق، فيقع به طلاق واحد. إذن من يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، هنا ثلاث صور: مرة يقصد أنت طالق ثلاثا يقع ثلاث طلقات بهذه الصيغة الواحدة، بدعي باطل، لأن لا يقع ثلاث طلقات بصيغة واحدة. ومرة يقصد يقع الطلقات الثلاثة التي تكون موجبة للبينونة حتى تحرم عليه، نقول أيضا باطل، لأن لا يقع ثلاث طلقات، يعني طلاق وطلاق وطلاق بصيغة واحدة. الصورة الثالثة: إذا قال أنت طالق ثلاثا قصد بأنت طالق الطلاق الأول، وبقصده وبقوله ثلاثا إنشاء ثاني حتى يقصد الثلاثة، يعني الثاني والثالث يقع بهما بقوله ثلاثا، نقول هذا يقع فيه الطلاق الأول من جهة قوله أنت طالق، القصد موجود والصيغة موجودة ومستقلة، فالطلاق يكون واحد. قال: لأنه طلاق شرعي بأن احتوت هذه الكلمة، هاي نعيدها: وأما إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله هي طالق أولا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقول عفوا أي نعم وأما إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله هي طالق أولا قبل يقول ثلاثا أولا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله ثلاثا ثانيا، شلون؟ بأن احتوت هذه الكلمة اللي هي ثلاثا إنشاء مستقلا، فصار هي طالق إنشاء واحد، ثلاثا إنشاء ثاني، نقول فيقع به طلاق واحد. فلهذا قلنا الطلاق البدعي أو الطلاق الثلاث على تفصيل. شون التفصيل؟ الطلاق الثلاث إما ولاء وإما مرسلا، ومرسلا يقول أنت طالق ثلاثا، ولاء أنت طالق أنت طالق أنت طالق من دون وجود رجعة بين قوله أنت طالق الأولى وعن الثاني والثاني عن الثالثة. قلنا المرسل باطل، نعم المرسل النحو الأول باطل، النحو الثاني، النحو الثاني شنو النحو الثاني اللي هو ايش قلنا؟ ولاء أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الأول يكون صحيح والثاني والثالث باطل، لأن ثلاث إنشاءات ثلاث صيغ، أنت طالق صيغة وإنشاء، أنت طالق الثانية صيغة وإنشاء، أنت طالق، فيقع الطلاق الأول على نفس الضوابط إنشاء وصيغة مستقلة مع الشروط، فالطلاق صحيح، أما الثاني والثالث باطل لغو. نعم زين. أما الطلاق الولائي بذكرنا ثلاث صور: صورتان باطلتان وصورة ثالثة يكون الطلاق واحد. مسألة 512، يقول السيد: إذا طلق غير الإمام حنفي مالك شافعي زوجته، هذا زوجته مرة تكون إمامية ومرة تكون مو إمامية، سيأتي الكلام عنه. إذا طلق غير الإمام زوجته بطلاق صحيح على مذهبه، فاسد حسب مذهبنا، مثلا طلق بلا شهود، هم ما يشترطون الشهود بالطلاق بعضهم، وهذا وين نلقى تفصيل هذا الكلام؟ تلقى تفصيل هذا الكلام في المنهاج الجزء الأول في المستحدثات في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية، هناك الله يحفظ السيد يذكر تسع موارد في هذا المجال، يذكر هناك أن المقاصة النوعية زين هي ثابتة، قاعدة الإلزام ثابتة، قاعدة الإقرار ثابتة، السيد يستشكل في بعض القواعد ويتبنى بعض القواعد البديلة، نعم. فهناك يذكر 9 مواد، من ضمنها قضية الزواج، قضية الطلاق، قضية العدة، وأمور أخرى. هنا هذا أحد مصادق إحنا كلامنا بالطلاق، واحد غير إمامي طلق زوجته، لكن هذا غير الإمامي طلق حسب مذهبه، وحسب مذهبه صحيح أنه بلا شهود صحيح، وحسب مذهبنا باطل. فنقول الآن ماذا نقول؟ نقول عندنا قاعدة الإقرار. قاعدة الإقرار عن شنو؟ أنه إقرارا له على مذهبه سني طلق زوجته، سواء كانت زوجته شيعية أو سنية، لكن هو من طلقها بدون شهود أو طلاقهم بلا شهود صحيح، نقول أنا بالنسبة للإمامي أقدر أتزوج زوجته. يا أبا مو أنا حسب مذهبي أنا الشيعي هذا طلاقهم باطل، نقول لا طلاقهم باطل حسب مذهبك أيها الشيعي، أما هم بيناتهم طلاق، هذا طلاق الزوج طلاق صحيح على مذهبه، فإقرارا على مذهبه يؤخذ به، فنعتبر طلاق صحيح على مذهبه، وأستطيع أن أتزوج هذه المرأة سواء كان سنية أو شيعية. بل المرأة الزوجة إذا كانت شيعية يمكن أن تتزوج. ليش؟ لأن أيضا تقر وتقول هذا زوجي طلقني على مذهبي وإقرار على مذهبي فصلت عنه، هاي قاعدة الإقرار. نعم، يقول إذا طلق غير الإمام زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإمام إقرارا، هذا المستند، إقرارا له على مذهب قاعدة الإقرار زين، أن يتزوج مطلقته سنية أو شيعية بعد انقضاء عدتها. طبعا هذا واضح بعد انقضاء عدتها، إذا كانوا يرون بوجوب العدة، إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز للمطلقة نفسها إذا كانت من الإمامية. ليش قال إمامية؟ لأن غير الإمامية ما يأخذون حكامهم من عدنا. أن تتزوج من غيره كذلك، ليش كذلك؟ يعني إقرارا على مذهبه بعد انتهاء العدة إذا كانوا يرون بالعدة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وهكذا إذا طلق غير الإمام زوجته 3 وهو غير الإمام يرى غير الإمام وقوعه، وقوع 3 وقوع الطلاق 3 وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره، أقر على مذهبه. الآن واحد سني طلق زوجته سواء كان سنية أو شيعية، طلقها قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا طلاق باطل بالثلاث، هم عدن طلاق صحيح أو عدهم أنه تبين عنه ما يصير إلا تجيب زوج غيره، نقول ولكن راجعها رجوع باطل، لأن ما يجوز عدهم ما يجوز، فيصير أنا الزوج منه زوجته اللي طلقها بالثلاث، مع العلم الرجوع صحيح على مذهبنا بس على مذهبهم مو صحيح. قال وهكذا إذا طلق غير الإمام زوجته 3 وهو يرى وقوعه 3 بعد ويرى حرمته عليه حتى تنكح زوجا غيره، أقر على مذهبه بأنه وقع 3 ويحرم عليه الرجوع إلا تنكح زوجا غيره، فلو رجع عليها الرجوع باطل على مذهبه، حكم ببطلان رجوعه، فيجوز للإمام أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه، كما يجوز لمطلقته الإمامية إذا كانت إمامية أن تتزوج من غيره كذلك. طبعا هاي نصوص صفحة 369 إلى 370 جزء 10 المباني قاعدة الإلزام، لم تثبت عند السيد ولكن قاعدة الإقرار ثابتة عنده. كذلك صفحة 504 قبل مسألة 46 مستحدثات المسائل جزء الأول المنهاج. نعم، بعد نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.